بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في شرائط لباس المصلي.
اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما اذا ارتل المكلف الى لبس الحرير لبرد او لغير برد، وذكرنا في تلك المساله ان الاسترار اذا كان في تمام الوقت بحيث لا يتمكن من الصلاة في ثوب آخر غير الحرير لا إشكال في جواز الصلاة في الحرير، وتسقط المانعية لا محالة لأن الصلاة لا تسقط بحال، إذ إن الأمر يدور بين ترك الصلاة والصلاة مع الحرير فإنه مضطر إلى ذلك. وأما إذا كان الاضطرار في بعض الوقت دون بعضين وهو يتمكن من الصلاة في غير الحرير في ثوب آخر من قطن أو كتان أو صوف أو غير ذلك مما تجوز الصلاة فيه، فالأزهر أنه لا تجوز الصلاة حينئذ، وذلك فإن المانعية ثابتة مع قطع النظر عن الحرمة، يعني كانت الحرمة والمانعية قد ثبت كل منهما بدليل خاص، وليس أحدهما تابعا للآخر. المانعية لا تترتب على الحرمة كي ترتفع بارتفاعها، بل هي ثابتة بدليل خاص والحرمة ثابتة بدليل آخر. ودليل رفع الاضطرار وأن الفعل المسترد إليه مرفوعون إنما يرفع الحكم التكليفي، وأما بالنسبة إلى المانعية فلا يرفع لعدم الاضطرار إلى لبس الحرير في الصلاة، إذ المفروض أن المأمور به هو الطبيعي الجامع بين المبدأ والمنتهى، والمكلف غير مضطر إلى الصلاة فيما لا في الحرير. فبالنسبة إلى المانعية لا اضطرار لتمكن المكلف من الامتثال في ضمن فرد آخر من الأفراد الطولية، فالساقط حينئذ هو التحريم، ويبقى دليل المانعية على إطلاقه فيحكم بفساد الصلاة. هذا ما تقدم. وأما لو فرضنا أن المكلف لا يتمكن، إذا بل أراد أن يصلي في الساتر لا يتمكن من غير الحرير، الثوب منحصر في الحرير في مجموع الوقت، لا أنه مستر إلى لبسه، بل لا يتمكن من الصلاة في غير الحرير لعدم ثوب آخر عنده يصلي فيه، فدار الأمر بين أن يصلي عاريًا وأن يصلي في الحرير، أيهما يتقدم؟ هل يجب عليه أن يصلي عاريًا كما اختاره المشهور، أو يجب عليه أن يصلي في الحرير كما احتمله بعضهم؟ أيهما يتقدم على الآخر؟ هل تجب عليه الصلاة عاريًا أم تجب عليه الصلاة في الحرير؟ ذكر قدس الله نفسه هنا فروعًا. دوران الأمر بين الصلاة عاريًا والصلاة في الحرير. دوران الأمر بين الصلاة عاريًا والصلاة في الميتة. دوران الامر بین الصلاة آریان و الصلاة بالمغزوم، دوران الامر بین الصلاة آریان و الصلاة فی غیر المأکول، دوران الامر بین الصلاة آریان و الصلاة فی النجیس، ذکر فی المقام فروعا. و اختار فی جمیع ذلک تقدیم الصلاة آریان علی الصلاة فی احد هذه الممنوعات غیر النجیس، و اما فی الثوب المتنجس فاختار تقدم الصلاة في الثوب المتنجس على الصلاة آريان. هذه المسألة يعني الأخير أيضا تقدم الكلام فيها في بحث النجاسات، وهنا ذكرنا أن مختاره الماتن قدس الله نفسه من تقديم الصلاة في الثوب المتنجس على الصلاة آريان هو الصحيح، على خلاف ما ذهب إليه المشهور من وجوب الصلاة آريان. فالكلام فعلا في دوران الأمر بين الصلاة آريان والصلاة مع أحد هذه الأمور غير النجس، وأما النجس تقدم الكلام فيه. فنقول في هذا المقام قد يدور الأمر بين الصلاة آريان والصلاة في صوب يحرم التصرف فيه مجرد الحكم التكليفي، وأما المانعية فلا، لم تثبت المانعية لهذا الصوب، وإنما هو مجرد حكم تكليفي لا يجوز التصرف فيه. من جملة التصرفات لبسه حال الصلاة، وهذا كالمغصوب بناء على أن حرمة الشرط لا تسري إلى المشروط، لا مانع من أن يكون الشرط، وهو لبس اللباس والتستر باللباس أن يكون حراما، ومع ذلك كانت الصلاة صحيحة. وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث النهي عن العبادة مفصلا. على هذا المسلك لو فرضنا أن الأمر دار بين أن يصلي عاريان وأن يصلي في الثوب المغصوب، من جهة المانعية ليست هنا مانعية بالنسبة إلى الصلاة، لبس المغصوب ليس بمانع من الصلاة بناء على هذا المسلك، يعني حرمة الشرط لا تسري إلى المشروط. فقط الأمر يدور بين أن يرتكب محرما ذاتيا في نفسه وأن يرفع اليد عن شرط من شرائط الصلاة، وهو التستر، يصلي عاريان فيكون فاقدا للشرط، أو يصلي في الثوب المغصوب فيكون مرتكبا للحرام، يعني الحرام في نفسه. هذا أحد الأقسام. وأيضا يلحق بذلك ما إذا قلنا بالمانعية في هذا الفرض إلا أنها مانعية تتمع الحرمة لا مانعية استقلالية. لو فرضنا أن حرمة الشرط قلنا تسري إلى المشروط، فيكون اللبس المغصوب مانعا من صحة الصلاة، لكن هذه المانعية ليست بمجعولة مستقلة، وإنما هي تابعة للحرمة، إذا سقطت الحرمة سقطت المانعية تبعا. فلو فرضنا أن الحرمة ارتفعت بسبب آخر من إكراه أو اضطرار أو برد ونحو ذلك، لو فرضنا أنه مضطر أو مكره على لبس المغصوب فلا حرمة حينئذ لا مانعية أيضا، إذ المانعية ليست بمجعولة ابتداء بالنسبة إلى الصلاة، وإنما هي تبع للحرمة، إذا سقطت الحرمة سقطت المانعية أيضا. فهذا القسم جامعه أن تكون منافاة بين وجوب الصلاة، بين الصلاة مع التستر، وبين ارتكاب محرم، يعني إما أن يترك الأول فيصلي عاريان، أو لا بد له من الاتيان بمحرم لا يكون مانعا أو تكون المانعية تابعة للتحريم، إذا سقط التحريم سقطت المانعية أيضا. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني بعكس ذلك، ما إذا فرضنا الدوران بين الصلاة عاريا والصلاة مع المانع مقترنة بالمانع من دون تحريم ومن دون تكليف نفسي في المقاء كما في ما لا يؤكل لحمه، فإن لبس ما لا يؤكل لحمه ليس بحرام في نفسه، بل ليس بحرام حال الصلاة أيضا إلا من جهة التشريع، ليس هنا إلا المانعية فقط، وإلا اللبس في نفسه لا مبغوزية له ولا حرمة له، فيدور الأمر بين أن يترك شرطا من شرائط الصلاة فيصلي عاريا وأن يصلي في ثوب يكون مانعا عن الصلاة اعتبر مانعا عن الصلاة. وأما الحكم التكليفي التحريمي فلا، لأن لبس ما لا يؤكل ليس من المحرمات الإلهية، ويلحق بهذا لبس الميتة. إذا بنينا على جواز الانتفاع بالميتة كما هو الصحيح، ذكرنا في بحث النجاسات وفي بحث المكاسب قلنا إن الممنوع إنما هو بيع الميتة وأخذ ثمن بإزاء الميتة، وأما الانتفاع بالميتة في نفسه فيما لا يشترط فيه الطهارة مثلا هذا لا بأس به في نفسه، فيجوز أن يلبس الميتة ولكن ينزعها حال الصلاة، يعني حالها حال غير معقول اللهم لا حرمة في ذلك. تلحق الميتة بما لا يؤكل بناء على ما ذكرناه من جواز الانتفاع بالميتة، فإذا دار الأمر بين الصلاة عاريان والصلاة في الميتة أين يجري هذا الكلام، يدور الأمر بين رفع اليد عن شرط الصلاة وهو التستر فيصلي عاريا، أو يأتي بما هو مانع من الصلاة في نفسه وهو لبس الميتة. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث ما كان جامعا للأمرين، يعني كان محرما في نفسه وكان مانعا مستقلا لا بتبع التحريم، حرام الفعل في نفسه حرام وممنوع في الصلاة، فله حيثيتان، حيثية التكليف وحيثية الوازع، وهذا كلبس الحرير ولبس الذهب، فإنهما محرمان على الرجال كما تقدم في نفسهما ومانعان من الصلاة أيضا بدليل آخر غير دليل التحريم، المانعية غير تابعة للتحريم كما تقدم الكلام فيه. هذه الأقسام الثلاثة. أما القسم الأول، إذا فرضنا أن الأمر دار بين ارتكاب محرم في نفسه وبين الصلاة عاريا، فعنده ثوب مغصوب والثوب منحسر به، لا يتمكن من الصلاة في الساتر إلا في ثوب مغصوب، فدار الأمر بين ارتكاب محرم وترك شرط واجب وهو التستر. هنا لا محاله المورد مورد للمزاحمة دون المعارضة، لا تعارض بين الدليلين، دليل حرمة الغسل والدليل وجوب التستر في الصلاة ليس بينهما أي منافات، لا يلزم من وجود أحدهما في مرحلة الجهل عدم الآخر لعدم التزاد بينهما ولا التناقض. ذكرنا أن الميزان في التعارض أن يكون ثبوت أحدهما ملازما لعدم الآخر. كلا الحكمين مجمول في الشريعة المقدسة، الغصب حرام في الشريعة المقدسة، لكن مع القدرة الصلاة مشروطة بالطهارة، الصلاة مشروطة بالتستر إذا كان المكلف قادرا على ذلك. لا تنافي بين جعل هذا الحكم والحكم الأول، وإنما عدم الفعلية لأجل المكلف. المكلف لا يتمكن من امتثال الحكمين معا. إذا أتى بأحدهما كان عاجزا عن امتثال الآخر لا مالا، فالتكليف يرتفع من جهة العجز لا من جهة عدم الجهل، فهذا من موارد التزاحم الواضح. وفي هذا المورد إذا كان التزاحم لا بد من ترجيح أحدهما على الآخر، نرى أن أيهما مقدم على الآخر. بلا إشكال يتقدم حرمة الغسل على وجوب التستر، وذلك لأن الحرمة حرمة مطلقة، يعني القدرة المعتبرة في جانب التحريم قدرة عقلية، والقدرة المعتبرة في جانب الصلاة قدرة شرعية. الشارع جعل بدلا عن الصلاة مع الساتر بدله الصلاة بغير الساتر آريان، هذا شرط حال القدرة، شرط مع التمكن، ففي ظرف عدم التمكن يسقط ذلك. إذا لم يجد ثوبا صلى آريان، فوجدان الثوب شرط لوجوب التستر شرعا. القدرة المعتبرة فيه قدرة شرعية، يعني أخذ في الموضوع عنوان الوجدان، ومن المعلوم أن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا. التحريم مانع عن الوجدان ومانع عن القدرة الشرعية، فإطلاق دليل التحريم التصرف في مال الغير من دون رضاه وإذنه حرام، فالمكلف عاجز عن لبس هذا الثوب شرعا فهو فاقد للثوب لا يتمكن، وإن كان بحسب التكوين قادرا على اللبس إلا أنه بحسب التشريع غير قادر. الشارع جعله محروما عن لبس هذا الشيء، هو محروم لا يتمكن من لبسه، فهو عاجز عن ذلك وغير واجد للثوب. إذن يصلي عاريا لتحقق موضوع الصلاة عاريا وهو عدم وجدان الثوب، وهذا بعينه كدوران الأمر بين التيمم والوضوء مع الماء المغصوب، بعينه من هذا القبيل يدور الأمر بين أن يتيمم ويصلي مع التيمم أو يتوضأ بماء مغصوب. أين الكلام والكلام؟ فإن التقييد في قوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا، استفدنا من ذلك أن موضوع وجوب الوضوء هو واجد الماء، فإذا كان الماء يحرم التصرف فيه بإطلاق الدليل فهو غير واجد للماء، فاقد بحكم الشارع، فينتقل الأمر إلى التيمم لا محالة. ولا يمكن أن يقال إنه يتخير بين الأمرين، مثلا له أن يتوضأ بماء مغصوب وله أن يتيمم، أو لأهمية الطهارة المائية مثلا يتقدم. لا بد من تقديم دليل التحريم فيرتفع موضوع الآخر، لكن شرعا لا عقلا، بل عقلا قادر على أن يصلي في الثوب المغصوب. ومن هنا يظهر أن ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة قدس الله نفسه في المقام من أن المزاحمة ليست بين المانعية وترك الشرط فقط،
بل المزاحمة بين المانعية والركوع والسجود، فإنه إذا صلى عاريًا لا بد له من الإيماء للركوع والسجود، وإذا صلى في الصوب لا بد أن يصلي راكعًا وساجدًا. فليست المزاحمة بين ترك الشرط يعني التستر والإتيان بما هو محرمون أو بما هو مانعون، بل المزاحمة بين ذلك وبين ترك الركوع والسجود، والركوع والسجود أهم. اعتمارهما الصلاة كما قلنا ثلاثة أثلاث: ثلث الركوع وثلث السجود وثلث الطهور. فإذا لا موجب لتقديم الصلاة عاريًا على الصلاة مع هذه الأمور، فإن الصلاة عاريًا يلازمها ترك الركوع والسجود، والركوع والسجود لهما من الأهمية ما لا يخفى. هذا الكلام لا أساس له أصلا، فإن الأهمية إنما تكون مرجهة فيما إذا كان الواجبان أو المحرمان أو محرم وواجب في مورد التزاحم، فيما إذا كانت القدرة شرطا فيما أقلا. في مثل ذلك لا بد من تقديم الأهم على غير الأهم، كما إذا دار الأمر بين إنقاذ غريق مثلا وواجب آخر، إنقاذ الغريق أهم، الواجب الآخر بلغ ما بلغ، الواجب الآخر ليس بهذه الأهمية، فيتقدم وجوب الإنقاذ لأهميته مثلا. أو دار الأمر بين وجوب إزالة النجاسة عن المسجد مثلا والصلاة، فيما إذا كانت الصلاة موسعة، أو انعكس فيما إذا كان وقت الصلاة مزيقا. دار الأمر بين الصلاة وبين إزالة النجاسة لأهمية الصلاة تتقدم. الأهمية إنما تكون مرجهة فيما إذا كان الواجبان مشروطين بالقدرة عقلا، وأما إذا كان أحدهما مشروطا بالقدرة شرعا والآخر مشروطا بالقدرة عقلا، لا محال يتقدم الآخر ويرفع موضوع ذلك تشريعا لا تكوينا للمسجد، يرفع موضوع هذا تشريعا يعني يجعله عاجزا عن الامتثال. فالركوع والسجود وإن كان أهم كما ذكره قدس الله نفسه، إلا أنه ما فيما إذا كان قادرا على ذلك وفي المقام وغير قادر عليهما لأجل التحريم المولوي، والتصرف في مال الغير حرام، فوظيفته أن يصلي عاريا، ومن صلى عاريا لا يكلف بالركوع والسجود. فأهميتهما في فرض التمكن من ودليل التحريم معجز له في مرحلة الامتثال، فإن الممنوع شرعا كما قلنا كالممتنع عقلا. ففي هذه الصورة لا ينبغي الشك كما في الوضوء والتيمم، لا ينبغي الشك في أنه إذا دار الأمر بين ارتكاب محرم وهو لبس المغصوب والصلاة عاريا تتقدم الصلاة عاريا على التستر فيسقط التستر، فلا بد له من أن يصلي عاريا. هذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني، ما إذا فرضنا أنه لا تحريم في المغصوب، لا تحريم في المقام، بل الثابت والمانعية فقط كما في غير المأكول والميتة على الأزهر، أن التصرف في الميتة جائز والانتفاع بالميتة جائز، والممنوع إنما هو بيعه، وأما استعماله فلا، استعمال الميتة فلا بأس بذلك. هنا المورد خارج عن باب تزاحم اصله، ليس هذا داخلا في باب التزاحم حتى يرى ان ايهما اهم، الركوع والسجود اهم، او ان الاتيان بمانع في السلاين ترك المانع هو اهم. الامر يدور بين ان يصلي عاريا فيترك شرط الصلاة وهو التستر، ويترك السجود والركوع على ما هو على ما هو الصحيح على ما يأتي من أن المصلي عاريا لا يركع ولا يسجد بل يومي إليهما. الأمر دائر بين ذلك وبين أن يأتي بالركوع والسجود والتستر ولكن يأتي بمانع في الصلاة، يصلي في الميتة أو يصلي فيما لا يؤكل لحمه، ليس هذا داخلا في باب التزاحم أصلا. وإن ذكر ذلك غير واحد منهم شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ذكر فروعا في هذا المقام وأدرج كل ذلك في باب التزاحم، وقلنا إنه ليس شيء من هذه الموارد داخلا في باب التزاحم أصلا. والوجه في ذلك قلنا إن التزاحم إنما يكون بين تكليفين مجعولين شرعا والمكلف لا يتمكن من امتثالهما، لا بد له من امتثال أحدهما وترك الآخر، وفي المقامين ليس تكليفان بل تكليف واحد تعلق بالصلاة المؤلفة من أجزاء والمقيدة بقيود وجودية وقيود عدمية، هذا تكليف واحد، حيث إن المكلف لا يتمكن من امتثال هذا الواجب على الفرض، لا يتمكن من أن يركع ويسجد ويتستر ويترك المانع، لا يتمكن من ذلك، لأنه إذا لبس هذا الثوب فقد أتى بالمانع، وإن لم يلبس فقد ترك الستر وترك الركوع والسجود. فالمركب من هذه الأمور، الأمور الوجودية والعدمية، لا يتمكن المكلف من امتثال هذا الأمر الوحداني فهو سقط جزما. الأمر الصلاتي قد سقط لعدم القدرة على الامتثال، وعلمنا من الخارج من إجماع وغير إجماع علمنا أن التكليف بالصلاة لا يسقط بحال، وأن الأجزاء والشرائط كلها مشروطة بالقدرة، فهذا التكليف تكليف جديد غير التكليف الأول الساقط، ونشك في أن هذا التكليف الذي من الشارع، هل المعتبر في هذا التكليف التستر والركوع والسجود فلا مانعية للميتة، أو أن هذا التكليف تعلق بالصلاة عاريا فلا وجوب للركوع والسجود، والتستر ساقط يعني الشرطية ساقطة، ولا يجب الركوع والسجود وإنما يجب الإيماء لهما، المجعول الشرعي أمره دائر بين هذا وذاك، لا ندري أيهما مجعول، هذا مجعول جديد لا مجعول سابق. وبعبارة أخرى التزاحم في الأجزاء وفي الشرائط والموانع أمر غير معقول، فإن التكليف الأول قد سقط جزما، وإنما الكلام في التكليف الثاني أنه تعلق بأي شيء، فلا ندري أن المأمور به هذا أو ذاك، مقتضى العلم الإجمالي الإتيان بهما، فهل هنا وجه لتقدم أحدهما على الآخر حتى لا يحتاج إلى التكرار؟ نتكلم فيه إن شاء الله.